أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. إذن نقرأ تراجم رواة عن الثلاثيات البخاري، فقسمها يعني الشيخ محمد البزمول قسمها إلى ثلاث أقسام: القسم الأول الصحابة، والقسم الثاني التابعين، والقسم الثالث تابعي التابعين، أتباع التابعين. فبدأ بالصحابة، وبدأ بأكثرهم رواية للثلاثي، هو سلمة ابن الأكوع. سلمة ابن الأكوع قال هو سلمة ابن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير ابن خزيمة. سنان ابن عبد الله بن قشير ابن خزيمة ابن مالك ابن سلامان. وسلامان هذه قبيلة عرفت ب يعني بالعدو، بالعدو الجري يعني، وعرفوا بالسرعة في الجري، وهو ينتسب إليها، هو ينتسب إليها. ابن سلمان ابن أسلم الأسلمي، يقال أبو مسلم، ويقال أبو إياس، ويقال أبو إياس. والحاكم في مستدركه ينقل عن خليفة بن الخياط أن كنيته يعني أبا سنان، كنيته أبو سنان، أبو سنان. قيل أبو مسلم، وقيل أبو إياس، وقيل أبو سنان، أبو سنان. وشهد سلمة بن الأكوع بيعة الرضوان في السنة السادسة من الهجرة، بيعة تحت الشجرة، شهدها رضي الله تعالى عنه. وجاء في صحيح البخاري عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعتين، أي في بيعة الرضوان بايع البيعة الأولى، ثم طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد البيعة فأعادها رضي الله تعالى عنه. وجاء في مسلم في كتاب الجهاد والسير أنه بايع أول الناس وأوسطهم وآخرهم على الموت، بايع البيعة الأخيرة، بايعها على الموت رضي الله عنه، وهو أحد الرماة الشجعان الذين أظهروا شجاعة في الحروب. ويعني له قصص في الجهاد، في الجهاد ووقوفه إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جانب جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أحد العدائين، العدائين الذين يسبقون الفرس في الجري وفي العدو، كان رجلا عداء معروفا. والعرب من عرف في العرب بأنه عداء هم ستة، هم ستة. أولهم سلمة بن الأكوع، كان يعني في عدوه يفوق الفرس، يفوق الفرس في عدوه، كان قويا، والفرس في الصحراء يعني ستأتي القصص أنه رجل في الصحراء وكان يفوق أهل الكفر، هم يجرون وراءه بالفرسان وما وصلوش، ويرميهم بالسهم، ثم لما يعني يشحنهم يجري وراه ويجري ما يلحقوش ولا يتعب، يعني قلبه الله يبارك قد ركينا. إذن سلمة بن الأكوع هو أحدهم. الثاني الشنفر بن الأوس، صاحب لمية العرب، كذلك كان عداء، ونسبته إلى سلامان، إلى هذه القبيلة، نسبته إلى سلامان، وكان عداء معروفا. يعني فلما خرج على القوم نتاعه وبدأ يعني يقاتلهم، بدأ يرميهم، يعني بدأ قتالهم بالجري، ما كانش يركب فوق الفرس، يأتي على رجليه لأنه خرج للجبال قبل ما يدير العصابة نتاعه. ثم يأتيهم يرميهم بالسهام ويقتل منهم، فإذا أرادوا أن يلحقوا به لم يستطيعوا، وهم على الفرسان ولا يستطيع أن يصلوا. ثم أسد بن جابر أيضا من بني سلامان، أسد بن جابر. إذن الشنفرة لما تعبوا خلاص ما لقاوش كيفاش يحكموه، ما قدروش يحكموه، وهو وعد أنه يقتل منهم 100 نفس، فقتل 99 نفسا منهم من تلك القبيلة انتقاما لأنه هو أسير، يعني أسروه وهو صغير، ثم عرف القصة فصار ينتقم لوالديه ولقبيلته منهم في الجاهلية طبعا، فقتل منهم 99 رجلا. فماذا فعلوا أهل القبيلة؟ ذهبوا إلى قبيلة بني سلامان فوجدوا هذا أسد بن جابر هو الذي أمسك به، هو يجري، شوف في واحد يجري قدو لحكوا اسمه أسد بن جابر، وهو الذي أمسك الشنفرة، هو الذي أمسكه فقتلوه، وهو وعد أن يقتل منهم 100، فقيل مثلوا به ووضعوه في وسط، يعني في وسط البلد في القبيلة، ثم وحتى مات وهو مصلوب، ثم حتى صار هيكل، يقال هذا هيكلا عظميا. فجاء رجل من هذا القبيل قال ما هذا والشنفرة اللي يقتل منا 99، فضربه ضرب العظام برجله بركلة، يعني ركله فأصيب في رجله فمات فكانت 100. وكذلك الرابع عمر بن براق، عمر ابن براق كذلك، هذا رجلا كان عداء، كان يجري وراء الفرس ويجري، يعني يكاد كان صائد يصطاد، يعني يصطاد الغزال في الصحراء فيكاد يمسك بالغزال وهي تجري، تخيلت الفهد كيفاش يجري وراء الغزال وما يوصلهاش، هو قريب يوصلها وهو يجري يكاد أنه يمسكها من شدة الجري، الغزالة يحارت. وكذلك تأبط شرا، معروف كذلك تأبط شرا، كذلك عرف بقوة العدو. ثم يقال سليك وسليك بالتصغير وبدون تصغير، سليك وسليك ابن السلكة، كذلك كان عداء معروفا، كان عداء معروفا. فهؤلاء الستة هم العداؤون في تاريخ العرب. واسمه اللي راه ذركا العداء المعروف هذا، أي روح يجرب معاهم بعد يهدر، هذو كانوا يجروا في الصحراء، مشي في الطابي، لا في الصحراء، يعني مما يدل على قوتهم، ما مش حي الناس سهلين، ويفوقون الفرس. يعني سلم بن الأكوع كان يسبق الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم يطارد أهل الكفر وهم يجرون، يعني في هربوا، فيبعث سلمة بن الأكوع يجري على رجله فيصل بالقافلة ويرميهم بالسهام، يعطلهم حتى يصل جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما يعني يغيظهم يبعثون وراءه يعني مجموعة من الفرسان، يجري وراءه تتعب الفرسان ولا يصلونه، ثم لما يشوفهم تعبوا الفرسان هم يرجعوا، هو يرجع ثاني، يرجع ويرميهم بالسهام حتى وصل الجيش، حتى وصل جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي هذا لم يسكن الربض، إنما تحول إليها، لأنه في ترجمته بعض من كتب في ترجمته يذكر أنه سكن الربض، يعني خرج إلى البادية، خرج إلى البادية، وأنه من أصله من البادية، لكن رد عليهم كثير من أهل العلم وبينوا أنه ليس منا، هو من المدينة، لكن لما قتل عثمان بن عفان كأنه تأثر فخرج إلى الربض، فخرج إلى الربض. قال إنما تحول إليها كما في صحيح البخاري عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج بن يوسف، سلمة بن الأكوع استدعاه الحجاج بن يوسف، دخل عليه فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك وتعربت، يعني خرجت إلى يعني اعتزلت المدينة وتعربت خرجت إلى البادية؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. يعني سأله مرة فيعني قال له إن شئت أخرج إلى البادية وعيش في البادية، هو كان يحب أن يعيش في البادية رحمه الله ورضي الله عنه. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربض وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى يعني قبل أن يموت بليال، ثم دخل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، كان الصحابة يحبون أن تكون موتتهم في المدينة حتى العلماء. يعني نذكر الشيخ مقبل كان يدعو في دعائه في المنبر، إنه كان ممنوع عليه أنه يدخل للسعودية، فكان في الحج يقول سندخلها بدون جواز ولا إقامة، وكان يبكي رحمه الله، كان يبكي على المنبر ويقول يعني منعونا من بيت الله، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يموت في المدينة، واستجاب له الله عز وجل. مات في يعني دفن في مكة، دفن مع الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. فقبل أن يموت سلمة بن الأكوع دخل إلى المدينة بليال فقط، فمات بها رضي الله تعالى عنه. توفي سنة 74 للهجرة، سنة 74 للهجرة. إذن هذه ترجمة مختصرة لسلمة بن الأكوع، لسلمة بن الأكوع. ثم يعني المؤلف ذكر ترجمة طويلة شوية فنحن لا نقرأها كلها. ثم الثاني، الراوي الثاني هو أنس ابن مالك، أنس بن مالك بن النضر ابن ضمضم ابن زيد بن حرام ابن جندب ابن عمار ابن غنم ابن عدي ابن النجار الأنصاري أبو حمزة المدني، أبو حمزة المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نزل البصرة، نزل إلى البصرة، وكانوا يعني مخيرين بين أن يجلسوا في المدينة وأن يخرجوا منها دعوة إلى الله. فكثير من الصحابة اقتدى بابن مسعود لأنه هو أول من خرج من المدينة وذهب إلى الكوفة واستوطنها وبدأ في الدعوة إلى الله، فخرج إلى البصرة دعوة إلى الله تبارك وتعالى. وليس يعني وهذا لا يتعارض مع الموت في المدينة، لأنهم رأوا أنه واجب عليهم أن يخرجوا ويدعوا إلى الله له. في صحيح البخاري 268 حديثا، ونقص الحميدي العدة لأنه يعد الحديثين إذا تقاربت ألفاظهما حديثا واحدا. الحميدي عدها 66 يعني وليس 168، إذا تقاربت ألفاظهما حديثا واحدا، كما صنع في حديث الزهري عن أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. وحديث محمد هو ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة. فعد الحميدي عبد الله بن الزبير أبو بكر عد الحميدي هذين الحديثين حديثا واحدا مع اختلافهما في اللفظ والمعنى حمك الله، ويقع له عكس ذلك، يقول هذا الشيخ قلت وله في صحيح مسلم 299 حديثا بالمكرر، وبغير المكرر 289 حديثا، اتفقا منها، اتفق البخاري ومسلم منها على 190 حديثا، انفرد البخاري 78 حديثا، وانفرد مسلم ب109 حديثا. وقال الذهبي مسنده 2286، اتفق له البخاري ومسلم على 180 حديثا، وانفرد البخاري ب80 حديثا ومسلم ب90 حديثا. ويعني يقول الزهري عن أنس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أنس بن مالك عمره 10 سنين، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، يعني يحثونه ليذهب فيخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن قتادة قال: سمعت أنسا قال: قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: أنس خادمك، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، فدعا له بهذه الدعوات صلى الله عليه وسلم. قال جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس: جاءت بي أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فقالت: يا رسول الله، أنيس أدعو الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. وهذا كان موضع فخر له رضي الله تعالى عنه، يفخر به على أحفاده بعد ما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: فقد رأيت 2 وأنا أرجو 3، أي دخول الجنة. ولم يذكره أحد من أصحاب المغازي في من شهد بدرا لصغر سنه، لأنه كان صغير السن، فلم يذكر لم يذكره أصحاب المغازي أنه شهد غزوة بدر. عن أبي حاتم محمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن مولى لأنس بن مالك قال: قلت لأنس بن مالك: أشهدت بدرا؟ قال: لا أم لك. وأين أغيب عن بدر؟ قال الأنصاري: خرج أنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توجه إلى بدر وهو غلام يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصحاب المغازي لم يذكروا أنه يعني كان في غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا يبين أنه كان في غزوة بدر خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم: فسألنا الأنصاري: كم كان أنس بن مالك يوم مات؟ فقال: ابن 107 سنين. لما مات أنس بن مالك، وذكروا أنه آخر من مات من الصحابة على وجه الإطلاق، وأما بالمدينة بالكوفة فكل بحسبه، مثل المدينة آخر من مات بها هو عمرو بن واثلة أبو الطفيل، أبو الطفيل هو الذي مات بها. قال الذهبي رحمه الله: لم يعده أصحاب المغازي في البدريين، لأنه خفي عليهم أنه يعني كان في غزوة بدر، أو لأنه كان صغيرا لم يعدوه في البدريين على أنه جاهد، هو كان خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لكونه حضرها صبيا ولم يقاتل مع الصحابة، ما قاتل بل بقي في رجال الجيش، فهذا وجه الجمع، هذا وجه الجمع كما جمعه الذهبي رحمه الله. والظاهر أنه شهد ما بعد ذلك من المغازي، يعني لما نفوا عنه بدر لم ينفوا عنه المغازي الأخرى، فإنه قد شهدها. يقول علي بن المديني: آخر من بقي بالبصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، يعني هو الذي توفي بالبصرة وهو آخر من توفي بها، والأصح أنه مات 93 أو وهو ابن 103 سنوات، وبعضهم قال 107 كما سبق. قال أبو نعيم، هو الفضل بن دكين، هذا من شيوخ البخاري، قال: توفي أنس بن مالك 93، أخرجه الحاكم في المستدرك. وعن الزهري عن أنس بن مالك قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10، وأنا ابن 10 سنوات، ومات وأنا ابن 20 سنة، وهذا أيضا أخرجه الحاكم بسند صحيح. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وابن رواحة وفاطمة الزهراء وثابت بن قيس ابن شماس وابن عوف وابن مسعود ومعاذ وغيرهم. وروى عنه الحسن وسليمان التيمي، سليمان بن بلال التيمي، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي اسمه، وثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، وحميد الطويل، حميد بن أبي حميدة الطويل، وهو يعني سيذكر في تراجم الرواة، وأبو أمامة بن سهيل بن حنيف، ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلائق، فقد عمر طويلا وحدث كثيرا وصاحب طويلا فرضي الله تعالى عنه. هذه ترجمة أنس بن مالك، وإن كان هو من المكثرين يعني من الذين أكثروا على الحديث. شكون يا لما زل ما حفظتوهاش؟ أتفضل بيده. وجابر وزوجة النبي بارك الله فيك. إذن هو من المكثرين، من المكثرين عن الصحابة، وسن يعني نتكلم على ترجمته في كتاب آخر إن شاء الله. الثالث عبد الله بن بسر، عبد الله بن بسر هو عبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني القيسي أبو بسر، ويقال أبو صفوان، والأرجح الثاني أبو صفوان، أرجح الثاني، لأن أبو بسر قيل في كنيته تبعا لاسمه، فكان بعضهم يقال له يا أبو بسر لأنه كثر بسر في اسمه في نسبته، لذلك كان يقال له أبو بسر، لكن الصحيح أن كنيته المعتمدة هي أبو صفوان، هو أبو صفوان. له ولأبيه صحبة سكن حمص، حمص في سوريا، كذلك خرج يعني مهاجرا إلى للدعوة إلى الله عز وجل، ومكث في حمص، وكان له طلبة وعلماء هناك تخرجوا من حمص. له في البخاري حديث فرد واحد، وكذا في مسلم، يعني لا يوجد له إلا حديث واحد في البخاري وحديث واحد في مسلم، حديث واحد في مسلم، يعني حديث البخاري هو هذا الحديث الذي سيذكره في الثلاثيات، حديث الذي سيذكره في الثلاثيات هو في البخاري، وأما حديث مسلم فهو قوله نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين، ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته أدعو الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذا الحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن بسر، حديث عبد الله بن بسر. مات سنة 88 بالشام، وقال بعضهم بحمص وهو الأقرب، لأنه هو أصلا رحل إلى حمص، وحمص من الشام، حمص من الشام، وهو ابن 94 سنة، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة، كذا قال ابن سعد في الطبقات. ابن سعد في الطبقات قال ذكر آخر من مات في المدينة، آخر من مات في الكوفة، آخر، فذكر أن عبد الله بن بسر آخر من مات في الشام. قال أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصي في الصحابة الذين نزلوا حمص، في الصحابة الذين نزلوا حمص، قال مات عبد الله بن بسر سنة 96 وله 100 سنة، له 100 سنة. وكذا ذكر أبو نعيم في معرفة الصحابة، أبو نعيم هو الفضل بن دكين، هو من شيوخ البخاري، ثلاثة ممن كنيتهم أبو نعيم، منهم الفضل بن دكين هذا، وهو له كتاب اسمه معرفة الصحابة، وساق في ترجمته حديثا أخرجه أحمد عن أبي عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي قال أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه فوضعت إصبعي عليها فقال لتبلغن قرنا، قال أبو عبد الله وكان ذا جمة، يعني جبهته خارج، عنده جمة قوية يعني ضخمة، رواه الطبراني وأحمد بنحوه. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه إن كان محفوظا، وأخته الصماء، صماء بنت بسر هذه أخته، أخته وقيل عمته وقيل خالته، لكن الصحيح أنها أخته، الصحيح أنها أخته. روى عنه أبو الزاهرية وخالد بن معدان وسليم بن عامر ومحمد بن عبد الرحمن بن عون اليحصبي وحريز بن عثمان وغيرهم. عبد الله بن بسر النصري، هناك شخص آخر اسمه عبد الله بن بسر النصري، فهو ليميز عن الصحابي، وهو والد عبد الواحد، وهو أيضا صحابي أيضا، يعني واحد عبد الله بن بسر صاحب الذي خرج له البخاري حديثا ومسلم حديثا، وهناك عبد الله بن بسر النصري، وهذا والد عبد الواحد صحابي أيضا. فوهم من خلطه بالذي قبله، بعضهم يخلط يرى أنهما رجل واحد وهما رجلان وهما صحابيان، وقد فرق بينه وبين الذي قبله الخطيب وابن عساكر وابن عبد البر وآخرون. والخطيب معروف، خطيب البغدادي معروف في هذا الباب في التمييز ما بين الأسماء المتشابهة. إذن هذا المطلب الأول، تعريف بالصحابة اللي هم شكون؟ عبد الله بن بسر وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع. إذن الثلاثية كلها مروية من طريق ثلاثة من الصحابة فقط، وهم عبد الله وأنس وسلمة. المطلب الثاني، تراجم رواة الثلاثيات من التابعين، ثلاثيات من التابعين يعني الذين هم أنزل من الصحابة، الذين هم أنزل من الصحابة. الأول يزيد بن أبي عبيد بضم العين يعني تصغيرا وفتح الباء وسكون الياء، هو الحجازي أبو خالد الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع، مولى لسلمة بن الأكوع، وأخرج له الجماعة، وهو ثقة حافظ، ثقة حافظ. روى عن مولاه يعني عن سلمة بن الأكوع وعمير مولى لأبي اللحم وهشام بن عروة وهو أكبر منه، يعني هشام أكبر من يزيد أكبر من هشام بن عروة، ومع ذلك روى عن هشام بن عروة بن عروة بن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير من أثبت الناس في أبيه، في عروة بن الزبير وهو من أصحابه، عروة من الفقهاء السبعة. كان هشام بن عروة بن الزبير، وكان مصعب بن عروة المنذر، المنذر ابن عروة ابن كين هشام، كين عروة ابن الزبير والمنذر ابن الزبير خاوة، هشام ابن عروة ابن الزبير والمنذر ابن الزبير. عروة له ابن اسمه هشام يروي عنه، والمنذر له ابنة اسمها فاطمة، اسمها فاطمة، هي زوجة هشام بن عروة، هشام بن عروة رجل من الرجال كان يقول حدثتني فاطمة بنت المنذر، فكان هشام بن عروة يغار، كيف زوجتي وأين حدثتك؟ هي حدثته قبل الزواج به، وهما يرويان هشام وزوجته فاطمة يرويان عن جدتهما أسماء، أسماء أخت عائشة بنت أبي بكر الصديق، جدتهما أسماء. فكان يعني هشام بن عروة يتكلم في هذا الرجل ويجرحه جرحا شديدا لأنه يحدث عن زوجته ولا يبالي، يقول حدثتني فاطمة عند الركن اليماني، والآخر يدافع يقول كذاب لا تأخذ عنه. هو صح الرجل يعني إمام هذا الذي يعني نسيت اسمه، هذا الذي حدث عن فاطمة رجل إمام ليس بكذاب وهو من جرح الأقران، وهو من جرح الأقران لغيرة وقعت فيها وقع فيها هشام بن عروة رحمه الله. نعم. إذن عبد الله يزيد بن أبي عبيدة. وهشام بن عروة وهو أكبر منه، وروى عن بكير بن الأشج، بكير بن عبد الله بن الأشج، يعني ينسب إلى جده، هذا ينسب إلى جده، ومات قبله، يعني مات قبل شيخه اللي هو يعني يزيد بن أبي عبيد. ويحيى بن سعيد القطان، يعني مجرد أنه يروي عنه يحيى بن سعيد القطان فهو من الثقات، فهو من الثقات، لأن يحيى ينتقي الرجال انتقاء، ما يسمعش وخلاص، مش أي واحد يقعد يدرس يروح يقعد عنده، لا، ينتقي الرجال انتقاء، القطان ويحيى بن سعيد الأنصار كلاهما، يعني والإمام مالك من أشد الناس انتقاء للرجال، صعيب أنه يقعد له واحد من هؤلاء، فإذا جلس له هو الثقة من أجل أنه طلب العلم عنده، من أجل أنه طلب العلم عنده. يحيى بن سعيد وهشام بن إسماعيل والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي وحماد بن سعدة وصفوان بن عيسى ومكي بن إبراهيم، وهو من تلاميذ يزيد بن عبيد، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد كما سيأتي وغيرهم. قال ابن سعد ثقة كثير الحديث، وقال ابن معين ثقة، وقال أبو داود ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. قال العجلي حجازي تابعي ثقة. قال الواقدي مات قبل خروج محمد بن عبد الله، يقصد الأنصار. قال أبو بكر بن منجويه مات سنة 46. قال ابن سعد صاحب الطبقات توفي بالمدينة بعد خروج محمد بسنتين أو ثلاث. وقال ابن قانع مات سنة 7. قلت ولعله الأرجح والله أعلم، يعني المؤلف قال قلت لعل الأرجح أنه مات سنة 47، يعني 147 للهجرة مات يزيد بن عبيد. الثاني حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل هو أبو عبيدة الخزاعي بمضمومة وخفة زاي معجمة نسبة إلى خزاعة مولاه، وقيل غير ذلك البصري. حميد هذا فهمكم في واحد النقطة، وهي أن حميد هذا من الرواة عن أنس بن مالك، من الذين رووا عن أنس بن مالك، وشني حميد أقل صغير ما هوش كبير بالنسبة لأنس بن مالك، يعني كان يحدث عن أنس مباشرة، يقول حدثني أنس أو يقول عن أنس، عن أنس. والأحاديث لا تحصى من طريق أنس، حميد عن أنس أحاديث لا تحصى، يعني كثيرة جدا. يجي شعبة، شعبة من الناس الذين هم أدرى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجي شعبة يقول لم يسمع حميد إلا 24 حديثا فقط من أنس، والأخرى دلس فيها ثابت، لأنه هو كان أنس بن مالك من أثبت الناس فيه ثابت بن أسلم البناني، وحميد ولا يطلب العلم سمع بعض الأحاديث من أنس بن مالك، والبعض الآخر سمعه من ثابت عن أنس، لكن هو لما يعني كبر في العلم صار يقول حدثني أو عن، إذا معظم الحديث عن فيها يقول عن أنس بن مالك، وهو الحديث إذا حسبتها ستجد أن الأحاديث كثيرة، فكيف يقول عن أنس؟ معنى ذلك أنه دلس ثابت. شعبة أحصى الأحاديث التي سمعها لم تفق 24 حديث، لم تتجاوز 24 حديث. كاين قاعدة عند المحدثين، القاعدة عند المحدثين أن الذي يدلس الثقة سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة إذا دلس تدليسه مقبول. لماذا؟ لأنه لا يدلس إلا الثقة، لا يدلس إلا الثقة. يقول ابن حبان في مقدمة الصحيح: وليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة ممن يقبل حديثه إذا عن وهو مدلس. مفهومة لحد الآن؟ صح. حميدوين الطبقة تاعو تابعي فوق، وسفيان بن عيينة في يعني في طبقة مالك لتحت. أكم معايا؟ يجي أحد الدعاة المعاصرين الذين يشرحون السنة في التلفاز، وش يقول؟ يقول: نضيف إلى سفيان بن عيينة حميد بن أبي حميد الطويل، وانتهى المشكل. وصار يصحح أحاديث حميد خارج الصحيحة، خارج البخاري، أحاديث حميد عن أنس، ويعده من تدليس الثقات. في رأيكم مشكلة هذه ولا لا؟ مشكلة. لماذا المشكل؟ لأن ابن حبان أدرى بالتابعين ممن يعني من الذين كانوا في طبقة مالك، صح ولا لا؟ ولم ينقل إلا عن سفيان بن عيينة هو الذي يقبل تدليسه إذا عن ويقال عنعنته عن الثقات فقط. فإذا زاد حميد، معنى ذلك، لأنه ابن حبان نقل الإجماع، معنى ذلك أن ابن حبان أخطأ في الإجماع لما قال: ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة. هاي مشكل هذه يا إخوان. وبعد يصير لأنه أحاديث حميد عن أنس في الصحيح انتقاها البخاري وعلم صحته، خارج الصحيح تحتاج إلى المتابعة، تحتاج إلى المتابعة، يعني تحتاج إلى طرق، لأنه قد يكون سمعها من غير ثابت، سمعها من عند شيخ آخر وصار اختلط عليه الأمر فصار يقول عن أنس قبالة، صح ولا لا؟ فمشكل. هذا الرجل يصحح أحاديث حميد، وكاين أحاديث رأي في العقيدة يصححها ولا يبالي، يصححها ولا يبالي بخرق هذا الإجماع الذي نقله ابن حبان في الصحيح، إن شاء الله سنتكلم عليها في دروس المصطلح إن شاء الله. إذن قال البخاري: نعم، اختلف في اسم أبيه على نحو 10 أقوال، أشهرها بتروية، أشهرها بتروية. قال البخاري: قال الأصبحي: رأيت حميدا ولم يكن بطويل. هو موصوف بالطويل، هذا حميد كان من أعبد الناس، مات وهو يصلي، قائم يصلي مات رحمه الله. قال: ولم يكن بطويل، كذا في التهذيب. وزاد في هامشه والخلاصة نقلا عن النبلاء: ولكن كان طويل اليدين وكان قصيرا، يعني كانوا يديه طوال وهو أقصير، فلقب بالطويل، فلقب بالطويل. لم يكن بذاك الطويل، ولكن كان له جار يقال له حميد القصير فقيل حميد الطويل. هذا قول آخر، بعضهم قال: لا مش يديه طوال ولا لا، قال: كان له جار اسمه حميد هو قصير، فقيل له طويل ليميزوه عن القصير، وتمييزه مهم لا بد من تمييزه فليعرف عن الآخر. قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: كان حميد لطول يديه يقف عند البيت فتصل إحدى يديه رأسه والأخرى رجليه. وهذا نقله النووي في تهذيب الأسماء واللغات. قال: قلت، يعني المؤلف: ولا مانع من أن تجتمع العلتان في التسمية، والله أعلم. يعني يمكن أنه سمي لأجل هذا الأمرين، يديه طوال وثاني جاره اسمه حميدة وهو قصير ليميز عنه قيل الطويل. أخرج له الجماعة وهو من الأئمة يعني الثقات. روى عن أنس وثابت البناني وموسى ابن أنس وبكر بن عبد الله المزني صاحب الشافعي والحسن البصري وعبد الله بن شقيق وغيرهم، يعني روى عن كثر، عن أناس كثر، فلا يمكن تحديد روايته إلا من طريق ثابت، صح ولا لا؟ وعنه ابن أخته حماد بن سلمة، حماد بن سلمة هو ابن أخت يعني حميد، ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أقرانه، وحماد بن زيد والسفيانان وشعبة ومالك وابن إسحاق محمد ومحمد بن عبد الله الأنصاري وآخر. قال يحيى بن معين ثقة، وقال العجلي بصري ثقة، وقال أبو حاتم ثقة لا بأس به، وقال ابن خراش البغدادي الرافضي اللي قلت لكم عليه قبله والذي شرب من بوله 5 مرات في الرحلة وهو يجرح علماء السنة، فإذا يعني إذا وجد من وافقه في الجرح فإنه يقبل من أهل السنة، أما إذا لم يوجد فإنه لا يقبل. وقال ابن خراش ثقة صدق. وقال مرة في حديثه شيء يقال إن عامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت. الشيخ مقبل يعني عنده آراء، يقول في ابن خراش البغدادي يقول أول شيء تلاحظ هل الذي تكلم الذي أسندت إليه الكلام فاعتمدت من أجله قول ابن خراش البغدادي، إذا كان من قرنائه يعني من قارين لابن خراش البغدادي فيحتمل أن القارين هذا أخذها من عند ابن خراش فجرح هذا الرأس الذي هو من أهل السنة. احنا ابن خراش البغدادي هذا رافض، يجي مثلا إسماعيل بن علي يقول يتهمه بالإرجاء مثلا أو يتهمه بشيء ويجرحه، لا نأخذ قوله إلا إذا وافقه إمام آخر من أهل السنة، لأنه هذا رأي يتكلم في أهل السنة وعقيدته مخالفة، صح ولا لا؟ يقول الشيخ احترازا ننظر إن كان الذي وافقه من نفس طبقته يحتمل أن الذي وافقه أخذ هذا الجرح من عنده، اشتهر على ابن خراش فقال هذا فأخذها وقال هو أيضا، يحتاج إلى أن يكون إما يعني أن يكون قبله أن يكون قبله، فقال هذه لابد من النظر إليها يعني، وهذا رأي يعني والله يعني رأي ومهم جدا يعني يعين على يعني على تحقيق القول في الرجل، صح يعين على تحقيق القول في الرجال. قال محمد مؤمل بن إسماعيل عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت، هذا مؤمل بن إسماعيل ومتأخر. قال شعبة لم يسمع حميد من أنس إلا 4 أو 3 أحاديث، نقلت لكم 24 أخطأت 4 أو 3 قلت هم الحفظ، والباقي سمعه من ثابت أو ثبته فيها ثابت. إذا وجد أن ثبته فيها ثابت هذا ما عم مفروغ منه يعني بجمع الطرق يظهر هذا الأمر، لكن أحيانا يحسن لرأيته في أعماله يحسن حديثه ولا دليل أنه ثبته من ثابت أو أنه رواه من ثابت. كذا في بعض نسخ الميزان وفي نسخة صحيحة إلا 24 حديثا، وهذا هو الصواب قال المؤلف وهذا هو الصواب، إذن الحفظ سوسوة 24 حديث وليس 4. وأما ما روى عن أبي داود الطيالسي عن شعبة قال كل شيء سمع حميد عن أنس 5 أحاديث، فالراوي لذلك عن أبي داود غير معتمد وهو عيسى بن عامر غير معروف. أن المؤلف يريد أن يحقق القول في هذا الأمر وأن الذي قال 5 أحاديث فقط هذا يعني غير معروف ولا يعتمد على قوله. وقد صرح حميد بسماعي عن أنس بشيء وفي صحيح البخاري من ذلك جملة، وهذه الأحاديث يعني انتقاها البخاري. وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد كان حميد الطويل إذا ذهبت توقفه على بعض حديث أنس يشك فيه، وهذه مشكل، كان إذا جاءه رجل وقال له حديث يعني أدخل له الشك في حديث معين يعني يتوقف يدخله الشك، وهذا ما يدل على أنه لا بد من التثبت في هل رواه من أنس أم لا، هل سمعه من أنس أم لا. قال النسائي ثقة، قال ابن سعد ثقة كثير الحديث وربما دلس، ابن سعد لما رمى هذه الكلمة ربما دلس يقصد هذا الباب، فأن يقال مجمع على توثيقه ومجمع على أنه ليس بمدلس ومجمع على أن تدليسه عن الثقات يعني مقبول مطلقا هذا فيه نظر. قال ابن حبان يقال له حميد بن أبي داود كان يدلس، سمع عن أنس 18 حديثا وسمع عن ثابت البناني فدلس عنه وذكره في الثقات. قال يحيى بن يعلى الحاربي طرح زائدة حديث حميد الطوي زائد بن قدامة، وهو من الرواة ومن العلماء أيضا المحدثين، لما شاف الخلط هذا في ترجمة حميد طرح حديثه، يعني صار إذا عنده شاهد يتبعه يأخذ به، إذا لم يجد له شاهد فلا يأخذ به. قلت هذا جرح مجمل وليس مفسر، وقد بين السبب مكي بن إبراهيم فقال: مررت بحميد وعليه ثياب سود، فقال لأخي: ألا تسمع منه؟ فقلت: أأسمع من الشرطي؟ يعني الخوارج داروا له كما رمي يديروا العلماء التوعن، يقول لك دائما هذا مخابرات وهذا كذا، يتهمونه مثل الزهري وشيخه خالد بن عقيل أو عقيل بن خالد، يعني يحكون عنهما يقال لبس لباس الشرطة، وهي فيها يعني جرح لهما، فيها جرح لهما وليس بجرح، ليس بجرح. فدل هذا على أنهما إنما طرح حديثه لدخوله في شيء من أمر الخلفاء، يعني لم يكن كان يرى الدخول في القضاء وممارسة القضاء والعمل مع الخليفة، ولبس سوادهم، يقصد سواد الحكام أو يقصد القضاة، وزي أعوانهم، وإلا فهو ثقة جليل على تدليسه، هو ثقة جليل بل هو حافظ لكنه كان مدلس. وقد اعتنى البخاري في تخريجه لأحاديث حميد بالطرق التي فيها التصريح بسماعه عن أنس، في الغالب كان إذا قال سمعت عن أنس يأخذ حديثه، أما إذا قال عن أنس في الغالب، فتجد أنه وجد له طريقا آخر، يعني اعتمدها البخاري لوثوقه بها، يوثق به بتلك الطرق، فذكرها متابعة وتعليقا وروى له الباقون. عن يحيى بن سعيد: مات حميد الطويل وهو قائم يصلي، رحمه الله، مات وهو قائم يصلي، وهذا حسن خاتمة. وأرخه ابن سعد وجماعة سنة 142 للهجرة، وقال إبراهيم بن حميد: مات سنة 143 للهجرة، وقد أتت عليه 75 سنة ولم أسمع منه شيئا، وكان حديثه قليلا. وكذا أرخه عمرو بن علي وغيره. قلت: ولعله توفي سنة 142 للهجرة وبضعة شهور، فمن قال 142 للهجرة حذف الكسور، ومن قال 143 للهجرة جبر الكسور، والله أعلم. فائدة: كل حديث يرويه شعبة عن شيخ مدلس فهو مما صرح فيه بالتحديث، فإنه لا يأخذ عمن عرف بالتدليس إلا كذلك، لأن شعبة معروف تشدده في هذا الباب. عن شعبة قال: كنت أتفقد فم قتادة، فإذا قال ثنى وسمعت حفظته، وإذا قال حدث فلان تركته، وقال: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة، يعني أبو إسحاق السبيعي وقتادة بن دعامة. قال ابن حجر رحمه الله: إن شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا ما عرف أنهم سمعوه من شيوخهم. شعبة هذا يعني كان يتثبت في الأحاديث، لا سيما في هؤلاء الثلاثة: أبو إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة ابن دعامة السدوسي. ونرجئ بقية يعني التراجم إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، والأسبوع القادم انتوما اللي جيو تقرأوا مشي الأخرين، باش ما نبقاوش تظلوا تسقسيو، خلاص أصحاب الفوج الثلاثة ولا أربعة هما اللي يجوا يقراوا الجمعة القادمة، لنكمل ثلاثيات البخاري. وقبل ما نختم، الداعي اللي قلت لكم عليه عرفتوه ولا؟ أحسنت، الحويني هو الذي فعل هذا الفعل، ولا زال يعتمد يعني هذا الكلام في كتبه، تتبعوا سترون أنه يعتمده، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.